تحذير: محتوى الحلقات بدون تفاصيل وشهادات إلها علاقة بالتعنيف الجنسي. عم تسمعوا بودكاست شرف، برنامج صوتي من إنتاج الآن اف ام، بيسلط الضوء على قصص نساء ناجيات من جميع أنواع التعنيف. الموسم الأول رح يركز على التعنيف الجنسي، قصص عادية من كتر انتشارها. سعاد لبيز مدرسة وشاعرة جزائرية مقيمة بفرنسا، تعرفت عليها من خلال مدونة مشهورة جداً، وكان في بيناتنا عدد كبير من الأصدقاء المشتركين. هي أول ضيفة لإلي بتقبل تتكلم بهويتها الحقيقية وبصوتها الطبيعي. سعاد نشرت كتاب بعنوان تخطي البركة حيث ينعكس الجحيم، أو بالفرنسي انجامبي لا فلاك و سو ريفليت لانفير. انكتب وانتشر لما تجاوز عمرها 50، وهو بيتناول صدمة حياتها الكبرى، اعتداءها لما كان عمرها 9 سنوات. انتظرت سعاد 40 سنة قبل ما تتجرأ وتتكلم. حقيقة كتاب سعاد ما بيروي موقف واحد مؤلم صار بحياتها، ولكن مجموعة صدمات لها علاقة بالتعنيف الجنسي وأكبرها الاغتصاب. رواية حياتها بتشبه كتير من رواياتنا الشخصية للأسف. حبيت أبدأ الحلقة وأسأل سعاد شو علاقتها بأهلها وكيف تربيت.
موجودة في الجزائر ودرست لحد يعني كملت دراستي الجامعية في الجزائر، وبعد الدراسة رحت على أوروبا، رحت على ألمانيا، ظليت فيها سنة درست فيها الفرنسي والعربي، وبعدين رجعت للجزائر ودرست في الجزائر في الثانوي. كنت حاسة بقلق وقتها، يعني كانت توترات كثيرة في الجزائر قيمتها. هذا نحكي لك قبل العشرية السوداء. وفي 1991 طلعت من الجزائر ورحت على تونس، على أساس أنا ما كنت نعرف تونس، يعني كانت نوعا ما كان يعني بطريقة ما كان هروب من واقع جزائري اللي كنت نحسه خانق. وما كنتش نتصور وقتها الأيام، يعني هاي العشرية اللي جاية وقتها أنا كنت مخلوقة. يعني إذا دايما نسائل نقول إذا أنت عشتي العشرية السوداء كما يعني معظم الجزائريين، كيفاش كتكوني حالك؟ راكي نجنيتي، راكي في المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية. يعني أنا وقتها كنت حاسة مخلوقة.
والدة سعاد كانت مجاهدة ضد الاستعمار الفرنسي ومن النساء اللي شاركوا بتحرير الجزائر. هالمعلومة فاجأتني شوي، لأنه حسب قراءتي لرواية سعاد توقعت إنها تكون تقليدية أو حتى محافظة، بس كنت غلطان كتير.
أما بابا ما كانش عنده كلمة في تربيتنا، كان تارك الأشياء لليمة. يمة كانت مش محافظة، يعني كانت مرأة. يمة تربت في فرنسا ورجعت الجزائر في 1962 وقت الاستقلال، وأمي وبابا الاثنين شاركوا في عن بعد في تحرير الجزائر. يعني أمي كانت تحمل الوثائق وتحمل سلاح من مدينة لمدينة في فرنسا، ويروحوا على على المدن القريبة من إيطاليا ومن الأماكن، يعني كانت بتسهل نقل وثائق الحرب، وثائق المتعلقة بالثورة الجزائرية.
حسب تجربة سعاد وكثير من النساء الجزائريات اللي صح لي أتعرف عليهم، واقع الشارع الجزائري صعب مثل معظم شوارعنا العربية للأسف. بس ببعض المدن الجزائرية وجود النساء بالأماكن العامة بيختفي تماماً بعد الساعة 6 مساء مثلا.
الشيء اللي أنا لاحظته اللي هو يمكن جزء من الجواب على سؤالك، ولا على جزء من سؤالك، أنه أنا أول ما وصلت على تونس في 1991 حسيت اختلاف كبير في الإحساس في الفضاء العام، في الفضاءات العامة وفي العلاقات بين الجنسين. هذا اللي حسيت، وهذا اللي خلاني أحس بأمان في تونس، أمان اللي ما كنتش نقدر نحصل عليه في الجزائر في الفضاءات العامة ولا في أي مكان. رجعت في 2002، رجعت على الجزائر بعد غياب 10 سنوات. ما نقدرش نقول لك لأنه ما قعدتش كثير، وكنت ما كنتش نطلع كثير لوحدي في الشارع. أما هناك شيء مهم نقوله لك، أنه الإحساس لما ترجعي وانت عمرك اكثر من 40 سنه، مش هو الاحساس اللي لما تكون عندك وانت تكوني في سن المراهقه وفي سن الشباب، يعني لما تكوني صغيره. فالمراه اللي بعد 40 سنه نظرات المجتمع تختلف عليها في الشارع يعني. واما كنت نشوف بعيني انه البنات لما يفوتوا نشوف كيف الاولاد رجال ولا شباب يطلعوا فيهم، مش غير شباب هما. أتبع صفحات تحكي مع الصديقات اللي هم في سن بناتي، يعني إذا كان عندي أولاد كثير يتشكاوا من الشارع. في واحدة شابة جزائرية عملت فيلم قصير اسمه الستار، فيه يعني كل الفيلم هذا الستار تحكي هي مع أختها اللي عندها سيارة، هي ما عندهاش سيارة، يعني تطلع في المواصلات العامة. المواصلات العامة يعني هذا جحيم في الجزائر، كما الحكايات اللي نسمعوها عن مصر، واحد يفضل يمشي كل يوم 5 6 كيلومترات وما يطلعش في المواصلات العامة عرجال. يعني هناك في يعني تحسي انه فما رجال يطلعوا في المواصلات عمدا للتحرش، مش لانه هو في بحاجه الى التنقل. فالستار هذا فيلم رائع، يحكي الفيلم القصير تحكي مع اختها، واختها يعني تنقص شويه من الهول. فهذا كمان يعني شيء، هناك فرق بين اللي عندها سياره واللي ما عندهاش سياره. اللي عندها سياره وطول الوقت تطلع من بيتها، تطلع في السياره ومن سياره توصل لمكان، فما عندهاش مثلا اي فكره على شو صاير. كنت مره حكيت مع أستاذتي اللي هي في من جيل أولياء، يعني من جيل يمه. مرة قالت لي أنا كم مرة كنت نطلع وعمره ما صار لي شيء، وهذا حسيته ظلم من عندها لأنه هي بتفهم كويس. قلت لها أنت عندك سيارة، أنت ما تطلعيش في الشارع، ما كنتيش تطلعي وأنت شابة في الشارع. مني ليك معنى تكوني عرضة، يعني اللي تطلع تحس روحها عرضة، عرضة لللمس والكلام القبيح والتحرش واللمس.
سعاد ذكرت نقطة مهمة جدا، واقع الشارع والتحرش بيختلف من امرأة لامرأة حسب الطبقة الاجتماعية. أكيد اللي معها سيارة خاصة مش مثل اللي مضطرة تمشي أو تستخدم المواصلات العامة.
اللي يعرف مصر ويعرف التحرش في مصر يعرف إنه الجزائر أقل شوية، أما إحنا كلنا في الهوى سوا يعني. في المغرب شيء يخوف، اللي عايشين والبنات والنساء في المغرب مرهب.
وفي كلمة استخدمتها سعاد لتعبر عن شعورها، كلمة كل جزائري أو جزائري بيعرفها، الحجرة. الحجرة هي عبارة عن غضب داخلي ومكبوت. انتظرت سعاد 40 سنة قبل ما تتجرأ وتتكلم. حقيقة كتاب سعاد ما بيروي موقف واحد مؤلم صار بحياتها، ولكن مجموعة صدمات لها علاقة بالتعنيف الجنسي وأكبرها الاغتصاب. رواية حياتها بتشبه كتير من رواياتنا الشخصية للأسف.
الكتاب كتبته في 50، ومن قبل ما نكتب هالقصة بهذه الطريقة بأسلوب مباشر، يعني نحكي عن اللي صار، كنت أول تقريبا من أول النصوص اللي كتبتهم وأنا صغيرة، يعني كنت في تونس. لما وصلت على تونس، لما حسيت براحة نفسية، كتبت نص عن بطريقة يعني هو نثر شعري، حكيت فيه عن كيف يقولوا يعني بطريقة خيالية، حكيت على اغتصاب. لم يعني وهذا النص كان أول حجر، هو كان حجر الأساس لأول كتاب طلعته أكثر من 30 سنة من بعد، يعني هذا أكثر أقل من 30 سنة، يعني أكثر من 20 سنة. هذا النص صار باب من أبواب روايتي اللي اسمها جوغي فولو يتخي نسكارغو. فحكيت أول مرة حكيت على إحساسي، كان لازمني نحكي الإحساس أكثر من أنه أحكي اللي صار، لأنه ما حكيتش على اختصار، حكيت على الإحساس بعد ما البنت راحت مع واحد رجل ما كان في الشارع. ما تحكيش اللي صار، تحكي بس إحساسها بالخنق وكذا. لما جتني فكرة أكتب عليه إلا لما صار عندي 51 سنة، والكتاب طلع من في 2019. لا، لما الكتاب اتنشر كانت أمي توفت سنتها، وأنا ما قدرتش نكتبه قبل ما أمي تصير عندها مرض الزهايمر، وإنه أنا عارفة إنه مش حتفهم إذا قرأته، مش حتفهم يعني، مش حجرحها بهالاعترافات، إذا فينا نقولها الاعترافات. أنا وأنا بكتب الكتاب مش عيون دمع، أنا يعني غرقت في الدموع، غرقت في الغصرة، غرقت في يعني إحساس بالظلم. وقعدت أتساءل كل مرة، لأنه كان النص طويل بالنسبة لي، كتابته كانت طويلة مع أنه هو قصير، يعني رجعت له كم مرة في خلال 3 4 أسابيع يمكن أكثر. كانت كل مرة أحس بقهر، أحس بقهر أنه كبرت بهالأسرار. هذا شيء موجع، ما يخليني، هذا اللي يمنعني حاليا نحكي عليه بصوت عالي، يعني بصوتي. والطريقة الوحيدة اللي نعبر عليه هو الكتابة، هو الشعر طبعا خاصة.
ليش سعاد اختارت اللغة الفرنسية لتكتب عن هالصدمة؟ هل الموضوع له علاقة بخوف معين انها تعبر باللغة العربية؟ وشو كانت ردة فعل والدتها؟
الكتابة باللغة الفرنسية هي كتابتي، يعني أنا لو أكتب بالعربي وما أعرفش ليه، يعني الفرنسي هي لغتي، لغتي لغة تفكيري ولغة تواصلي ولغة ثباتي الأدبية والتفكير خاصة. أما على حكاية أنه يكون المجتمع، يكون العيلة محافظة ولا لا، ما عندهاش، في حالتي أنا ما عندهاش دخل، ما عندهاش دخل هي، لأنه القصة اللي نحكيها حكيت أنا. الكتاب يقول أنه الطفلة سعاد ما وقتها ما قالتش اللي صار لها، لأنه أمها بصياحها منعتها من الكلام، فهمت أنه هي غلطت لأنه طلعت من البيت، وفهمت أنه الأحسن تسكت وما تتقدمش في الحكاية، لأنه شافت الرعب اللي على وش أمها في صوت أمها وفي الصياح. وبعدين الكتاب يحكي أنه الطفلة تقول الحمد لله ما قلتش اللي صار، وإلا شو كان حيصير فيها، يعني من كلامها، من الكلام الجارح.
سعاد ما قدرت وقتها تحكي لأمها بشكل واضح عن الاغتصاب، مجرد إنها قالت لها عن رجل غريب حاول يتحرش فيها بالشارع سبب صريخ أمها. كيف لو حكت لها عن الاعتداء؟ أمها حرمتها من مساحة أمان.
أنا في وقت من الأوقات كتبت كي رسالة اليمة، لأنه علاقتي بأمي صعبة جدا، يمكن من هذا الحدث، يمكن من قبل. حكيت لها كم حاجة، يعني قريت، يعني كان قريت، قلت لها صار عندي في عمري 45 سنة ولا مش عارفة قد إيش، يمكن أقل، وأنا عارفة أنك أنت ما تفهميش ليش أنا عندي علاقة صعبة بيك، إحنا بينا كذا كذا كذا. ومن الأشياء اللي قلتها، قلت لها لما كنت صغيرة ما قدرتش أقول لك حاجة صارت لي، فوقتها هي ردت فعلها أنه بعثت لي شيك، بعثت لي فلوس. مش عارفة يعني، أنا 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 منلومهاش، أنا منلومش أمي، أنا منلومش أمي على منلومهاش، لأنه أنا ما نعرفش هي وش عاشت. أنا سمعت بعد ما كتبت هالكتاب، في خالة من خالاتي قالت لي، احكي لي على خالي المتوفى، قالت لي هذا أخونا كان أكبر منا، كان يعمل فينا حاجات أنا والبنات، قالتها بالكلام يعني، ما قالتش أكثر. وقتها أنا فهمت ليش أنا أمي كانت ما تحبش هذا أخوها في يوم، لأنه كان عايش في فرنسا، بس مثلا خلتني نروح نزوره. يعني أنا أقول إذا يعني في شيء غريب في تصرفها معايا، كيف كانت تتركني كل مرة أكون في أماكن نقدر نتعرض فيهم.
للأسف كم من أمهاتنا حملوا أسرار وصدمات مؤلمة بمجتمع صعب الحكي فيه. العجيب بتصرف والدة سعاد إنها ما كانت تعترف بشيء اسمه عذرية، أو ما كان يهمها أصلاً حكي الناس، غضبها كان فقط موجه على بنتها.
في حالة أمي، صراخ أمي لما عيطت هي لأنه انصدمت، ولما انصدمت أمي ما يهمهاش قيل والقال، وما يهمهاش العذرية مثلا. أمي عمرها أمي ما قالت لي لازم تكوني عذرة، عمري ما قالت لي أمي لازم تحاذري على عذريتك. يعني هذا كان سبب لي أنه أكتب بهذه الطريقة الكتاب، إذا تتذكري كملت الكتاب بسؤال، يعني قلت فيه: ورحت أتساءل عما أصبحه هؤلاء الأطفال المروعين وكيف يتعاملون اليوم مع بناتهم. شوية من قبل هذه السطور في الكتاب، الكتاب يتساءل عن ما عاشه الكبار اللي ما عرفوش يسعفوا الطفلة الصغيرة سعاد. يعني بتساءل نقول هما واش عاشوا، واش عاشوا هما اللي نزع منهم إمكانية التجاوب مع طفلة صغيرة تعذب.
حبيت أسأل سعاد إذا بعد مرور السنين فعلاً الصدمات بتخف.
لا، أنا تعايشت معاه لأنه كان عندي إرادة في النسيان، نسيته، ما نسيتوش بطريقة قطعية. يعني كنت نعرف أنه مرات نحس قلبي يدق لما أكون في الشارع ولا أكون في موقف ما، أنه نشوف أنه واحد كان يدور على طريقة أنه يمسكني، ولا كنت دائما نخاف. أما هذا أشياء أنا كنت تجاوزتها. هذا النص، يعني الكتاب يحكي عن قدرة التجاوز، قدرة أنه نحاول نقول هذه هي الحياة وما عنديش حل ثاني. هو ليس نسيان، هو تناسي. واحد يتعمد أنه ما يفكرش في كل، الحمد لله عندنا نسيان، والحمد لله عندنا هذه ملكة قدرة التناسي ولا التغاضي، يعني وإلا بنجن. لا، أنا مع على طول. صاحبة الفيلم هذا القصير اللي اسمه ستار بتحكي على هذا النسيان العلاجي، كمان كانوا أوبلي تروماتيك. هي تحكي أنه نسيت مرة واحدة وفي يوم الأيام رجعت لها، يعني لذلك تسميه ستار، لأنه كأنه في ستار
راح.
لا، أنا ما صارش، ما نسيتش.
يا ترى كمدرسة كيف اليوم أدران السعادة توعي طلابها؟
أما أنا لما نقول لك الرغبة ما نحكيش إلا على الرغبة الجنسية، نحكي لك على رغبة التسلط، رغبة أنه هذه أنا نحب نأخذها، زي اللي يسرق، يعني يقول هذا نحبه، أنا ناخده. في من شهر 3 أشهر تقريبا كنت في مارسيليا، كنت في ثانوية في فرنسا، يعني مع أستاذة وطلبة في قسم، وجات حضرت معنا مديرة المؤسسة، مرة تقريبا أكبر شوية مني، يعني يمكن عمرها مش عارف، يعني أكثر من 50 سنة. حكينا في موضوع الاغتصاب وفي موضوع كتابي. وحكوا وقتها طلبة، جاء في سياق الحديث، جاء الحديث عن لباس البنات، عن التنورة. صارت مشاكل كبيرة مع التنورة في فرنسا على فكرة، القصيرة والطويلة. فنحكيوا على لباس البنات، يعني فالطلبة بنات ولاد، يعني ذكور وإناث، البعض منهم قال أنه المشاكل اللي تعيشها البنات جاية من لبسها، ولا من المكياج، ولا من أنه هي عندها، أن البنت اللي تحب تغري بهذه الطريقة، هي اللي بتلبس بهذه الطريقة، هو رغبة منها في الإغراء، ويعني ما تستعجبش أنه يصير لها اللي يصير لها. فوقتها المديرة حكيت تقريبا نفس بنفس الطريقة كالطلبة. قلت في قلبي يوف، أنا ناقصة نحكي مع الأولاد ولا نحكي مع المديرة اللي أكبر مني في السن، واللي هي مديرة مؤسسة وجاية تحكي للطلبة، يعني على من مكانتها، يعني من مكانة إدارة المؤسسة، يعني معناها كانت أستاذة. فوقتها أنا حكيت معهم. أنا دايما يجوني أجوبة غريبة شوية، تكون غريبة الأطوار. قلت سألت الأولاد، قلت له هادو اللي قالوا الطفلة كانت بنت وولدين حكوا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، يعني إنه البنات إذا ما يلبسوش منيح الأولاد يقدروا يعملوا فيهم اللي يحبوا. فقلت لهم إذا تصوروا إحنا عايشين، تكونوا عايشين في حي فقير، كله فقير، قلوا لي إيه. قلت لهم تصوروا لسبب ما واحد حصل على إمكانيات، اشترى سيارة حلوة، سيارة حلوة جدا، وجاء صفها في الحي، وتصوروا أنه جماعة الحي يقوموا يسرقوها له ولا يكسروها له، ويقول لك كيفاش هو ما يستحيش ويجي يصف في حينا اللي احنا محرومين من السيارات، يجي هو بهاي السيارة الجميلة اللائقة يجي يصفها في الله في الله. قلت لهم وش تفكروا انتم في هذا الموضوع؟ قالوا لي لا ما عندهمش الحق، هذا ملكه. قلت لهم نفس الشيء بالنسبة لجسد البنات والولاد، الجسد ملك من يحمله، يعني هذه ملكية خاصة. كيف ما أنت تفكر أنه السيارة ملكية خاصة، هذا الشيء هو ملكية من اشتراه وممنوع تمسه له ولا تسرقه له ولا تخربه له، نفس الشيء بالنسبة لجسد البنات. وقتها المديرة جات قالت لهم معاها حق، وقتها جات قالت لي يا مدام يعني كلامك مهم، وانت ما كانش لازم تيجي لقسم واحد، كان لازم تحكي قدام مجموعة كبيرة من الطلبة، لأنه هذه طريقة الدفاع عن الجسد. قلت له الجسد مهم جدا، هذا الشيء تقريبا الوحيد مع الأفكار اللي نمتلكوه، ولازم نمتلكوه بطريقة كاملة 100%، وما ما كانش أي حد عنده حق عليه، لا يضربني ولا يغتصبني ولا يدفعني ولا يسبني ويقول لي أنت حلوة ولا مش حلوة.
سؤال بسيط ويمكن بديهي حبيت أطرحه عليها، بس ليش قررت تكتب عن اغتصابها؟
والله لحد الساعة مش عارفة ليش كتبته. وهي في سؤال في ضربين، يعني في وقتين، في وقت للكتابة ووقت للإعلان عن الكتاب، وقت نشر. يمكن في جوابين، في جواب عن سؤال فوت كتابة هذا النص، هذه القصة، هذه القصص، لأنه مش بس قصة. واللي كان أصعب هو أنه تخطي البركة كان بالنسبة لي مرتين، كأني تخطيت مرة وأنا رايحة هالبركة اللي أحكي عليها، تخطي البركة أنه أشوف الجحيم، وبعدين كان لازم أتخطاها من جديد أرجع لورا لما أعطيتها لدار النشر. كان بالنسبة لي مثلا السنة الماضية في 2020، من وقت 2019، من وقت ما عرفت أنه أنا جاتني دعوة للجزائر من طرف الناشرة الجزائرية سلمى هلال في لدار النشر البرزخ، من وقتها بديت كان في أشياء بدأت تتغير عندي. يعني أنا عندي بدأ عندي يظهر مرض السكري ومرض الكوليسترول وسمنة الدخن، وصرت عندي في خوف كبير، لأنه عرفت أنه لازم أرجع للمدينة اللي عشت فيها هذه الحكايات كلها طفولتي، وأنه لازم أحكي قدام جمهور جزائري في المركز الثقافي الفرنسي اللي كان بعث لي الدعوة. وبعد بس يعني بعد ما رجعت من السفر من الجزائر في شهر مارس شهر 3، بعد ما رجعت رجعت لي القوة أنه أرجع أخس. يعني ضيعت الوزن اللي ثقلني وقتها، عاود رجعت، يعني كأني كنت منفوخة من الخوف، ويمكن مش من الخوف، يمكن للحفاظ على حميميتي، الحفاظ على أشياء ما نحبش نحكي عليها.
نوال اعترفت لي إنها حاولت كتير تحب أمها ولحد اليوم ما قدرت، بنفس الوقت ما بتلومها على قسوتها.
العلاقة بالأم علاقة شائكة مع ناسي، كأنك عاد تمشي على الشوك، لأنه الأم هي اللي تعطينا الحياة، يعني هذا شيء بديهي، بس إذا هي اللي أعطت لك الحياة تركت حد يقتلك، يعني أنت مش أهل للحياة، كأنه هي سحبت منك الحياة، لأنه الاغتصاب قتل، يعني موت صغير بطيء. ولا إذا الأم ما دفعت عنك، ما عرفت تدافع عنك، هذه اللي أعطتك الحياة كأنه سحبتها منك، كأنه تقول لك أنت مش أهل الحياة، أنت مش أهل الحب، أنت أنا ما بحبكش. وهذا لهذا أنا أقول أنه العلاقة بالأم علاقة من طرف البنت الأحرى علاقة شائكة جدا، لانه احنا غالبا من نشبه، لما تشبهي حالك تشوفي النموذج هو الام، مش دائما يعني الوحده تشوف حالها كابوها، يعني الوالد، الوالده هي كالمراه، فاذا هذه المراه انكسرت لانه هي رفضت انه تساعدك ولا رفضت تكون حنينه معك في وقت انت بحاجه لحنانها اكثر من اي حنان ثاني، فهذا يعني كسر الوحده تحس حالها مكسوره.